أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يسألونك عن الأنفال، متى تم هذا السؤال؟ ومن هم السائلون؟ ومن هو المسؤول؟ تم هذا في أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا وهي غزوة بدر المعروفة المكان إلى الآن، وكانت في السنة الثانية من هجرته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وتقول روايات الشيوخ المشايخ احتضنوا المعركة ولم يتقدموا أمامها، والشبيبة القادرة على الزحف والقتال تقدمت وتم النصر بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. وكان عدد المسلمين على عدة قوم طالوت، على عدة المرسلين 314، وكان المشركون 1000 مقاتل. والشاهد عندنا فلما انهزم المشركون وأسر من أسر منهم، أسر منهم 70 صنديدا، ولأول مرة يحصل هذا الخير، هذه الغنيمة، فكيف يقتسمون؟ فالشبيبة قالت نحن الذين هزمنا العدو وقاتلنا، المشايخ قالوا نحن الحصن والدع لكم من ورائكم. إذن هيا نسأل رسول الله، هو الذي يحكم بيننا في هذه القضية، أولى قضية. فأنزل الله تعالى الحكم والبيان. يسألونك يا رسولنا عن الأنفال لمن تكون، قل لهم الأنفال لله والرسول حتى ينفضوا أيديهم وينحازوا، ويترك الأمر لله والرسول، الله يأمر والرسول يقسم ويبين ويعلم. هذا هو الفيصل، هذا الذي حسم الخلاف وقطع أوصاله وعادت القلوب إلى ما كانت عليه هادئة مستقرة. لولا هذا لأكل بعضهم بعضا، لكن الله تولى ذلك بنفسه وأنزل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ثم الخمس أيما غنيمة غنمها المسلمون وقد رموا بأنفسهم في المعركة على خيولهم وعلى أرجلهم ونصرهم الله، هذه الغنيمة تخمس 4 أقسام يوزعون على المقاتلين بالسوية، ومن كان له فرس يقاتل عليه يعطى قيمة سهم الفرس لأن تأثيره أكثر من الذي يقاتل على رجليه. وهذا الخمس بين تعالى لمن يكون، لله والرسول إن كنت ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الذي لله للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أسرته والباقي على من ذكر تعالى. ثم النفل غير الغنيمة أيضا، النفل شيء والغنيمة شيء. النفل هو ما يعطيه القائد للمعركة، يقول من يأتي بكذا فله كذا تشجيعا على القتال، فمن نفله شيئا هو له زائد على الغنيمة. والآية اشتملت على الغنيمة وعلى النفل لأنه يطلق عليه نفل وجمع أنفال. يسألونك عن الأنفال قل لله والرسول إن كنتم قل لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ومعنى هذا أن الله قطع الخلاف وأطفأ ناره، وإلا المهاجرون صنف والأنصار صنف آخر، لا بد أن توجد نعرات وحزازات في بداية المعركة في بداية الإسلام، فتولى الله عز وجل إطفاء هذه النار وقال لهم الأنفال لله والرسول، إذن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمرهم بتقوى الله التي هي الخوف من الله عز وجل الذي يحمل صاحبه على أن لا يقوى على معصيته ويخرج عن طاعته. خافوا ربكم لأن الخير والشر بيده، الإعزاز والإذلال بيده، النصر والهزيمة بيده، خافوه. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، عجلوا حتى لا تبقى حزازة في نفوسكم ولا فرقة ولا خلاف، يمحي هذا وتصبحون كما كنتم على قلب رجل واحد لأنكم تستقبلون الحياة بكاملها، لا قيمة للفرقة والخلاف في مثلكم. عجلوا أصلحوا ذات بينكم، الروابط التي تربط بينكم أصلحوها لتتحابوا وتتعاونوا وتتفاضلوا وتحسنوا إلى بعضكم بعضا لأنكم مستقبلون العالم بأسره. فمن الآن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أما أن تدعي الإيمان وتقول مؤمن وتنهزم أمام هواك أو أمام شهوتك ودنياك ما أنت بالمؤمن. وأطيعوا الله ورسوله، الله يأمر ويعبد بأمره والرسول يطاع بأمر الله عز وجل إذ هو المبين للطريق والهادي إلى السبيل. ثم طاعة أولي الأمر إذا كان القائد ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قائد آخر يقود معركة، يجب أن يطاع كذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الذين تولوا أمر قيادتكم أو سيادتكم أو توجيهكم يجب أن يطاعوا في المعروف لا في معصية الله. هذه بداية الإصلاح في المدينة النبوية. وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. في من يقول أنا لست بمؤمن، إذن إن كنتم مؤمنين بحق فأطيعوا الله ورسوله واتركوا هذه الغنائم لله ورسوله يقسمها كما يشاء. وأصلحوا ما وقع من خلاف بينكم حتى لا توجد فرقة أبدا ولا عداوة ولا بغضاء ولا بينكم. أنتم يجب أن تكونوا كجسم واحد، كمثل الجسم الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولولا هذه التعاليم كيف في ظرف 25 سنة يتجاوز الإسلام نهر السند ويصل الأندلس لو ما كانت القلوب قلبا واحدا والأرواح روحا واحدة والآمال أمل واحد. والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا، لكن هذه التعاليم الإلهية. وكان رسول الله يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تعليم الكتاب والحكمة شيء، وتزكية النفوس وتطهير الأخلاق شيء آخر. ثم قال تعالى وهذا لكل المؤمنين اليوم وإلى يوم القيامة، اسمعوا هذا البيان، إنما المؤمنون بحق وصدق لا بالادعاء والنطق، لنذكر هذا. إنما المؤمنون هم الذين يتصفون بهذه الصفات الخمس، أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة. الإيمان معناه التصديق الجازم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن لقاء الله حق وأن التشريع والتقنين لله وأن الله يجب أن يعبد ولا يعبد معه سواه. القلوب تجزم بهذا لا إله إلا الله. فالمؤمنون بحق أصحاب الصفات الخمس. أولا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله في آية من الآيات أو ذكر أمره أو نهيه ذكر اسمه قلب المؤمن بحق يجل، والوجل الخوف والارتجاف. ومن الأمثلة التي نعرفها المؤمن الحق إذا غشي معصية وارتكب ممنوعا وقلت له أما تتق الله يجل قلبه ويخاف ويقول أستغفر الله وأتوب إليه. والذي إيمانه صوري ليس بذات قارة في النفس تقول أما تتق الله يضحك ويسخر منك، هذا مشاهد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله بينهم وجلت قلوبهم. وكيف لا، لو يذكر أمامك سلطان جبار عسكر في يده رشاش حي أفعى تفتح فاه وتدنو منك كيف يكون حالك؟ فكيف يذكر الذي يحيي ويميت، الذي يخلق ما يشاء بكلمة كن، يرفع ويضع، يعز ويذل، يميت ويحيي، يعطي ويمنع، يذكر أمامك ما تتحرك، ما آمنت، ما عرفته ولا آمنت به. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى. والثانية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا تقرير بأن الإيمان يزيد وينقص كالحرارة التي لها الآن آلات يعرف بها زيادة الحرارة ونقصانها، والإيمان نور في القلب يزيد وينقص، تكون الدرجة 60 إذا تليت الآيات وسمعها يرتفع إلى 120 يكون درجة إيمانهم 160. فجأة يسمع الآيات تأمر وتنهى تبشر وتنذر يرتفع إيمانه إلى 250. ومن لم يرتفع إيمانه فهو ميت. لا إيمان لمن لا يرتفع منسوبه عندما تتلى عليه آيات الله يؤمر فيها أو ينهى، يبشر أو ينذر، يحذر أو يعلم، وهو هو كما كان ميت، ما هو بالمؤمن الحق. وإذا تليت عليهم آياته القرآنية تأمر أو تنهى أو تبشر أو تنذر أو تحذر ما يتحرك، ما يرتفع إيمانه، نقول ما هو بالمؤمن. وعلى سبيل المثال وقف واقف بيننا وصاح أنقذون عباد الله مصاب بكذا، وذكر آية تذكر بها قلوب السامعين، فالذي يتحرك بقلبه ويده هو المؤمن، والذي لا يبالي ولا يشعر ميت. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ووجل القلوب اضطرابه كاحتراق السعف يشعر به أهل الإيمان، وخاصة عند ذكر الله وعند تلاوة كتابه وعند دعائه يشعر بارتعاش باطنية. تلك هي علامة أن قلبه حي وأن إيمانه متدفق الأنوار، وآية ذلك هذه الحركة التي تحصل له في قلبه. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم فقط يتوكلون، لا يتوكلون ولا يفوضون أمرهم إلى غير الله أبدا، ولا يعولون على غير الله في كل شؤون الحياة. وعلى سبيل المثال مواعظنا في هذا المسجد، على سبيل المثال صاحب دكان يبيع السجائر وهي محرمة، يبيع مجلات فيها صور الخلاعة والدعارة التي من كيد العدو لإفساد القلوب وإهباط الآداب في النفوس، تقوله أما تتق الله فتترك بيع هذه المجلات وهذه الصور وهذا الدخان المحرم على المسلمين؟ فيقول الزبناء إذا لم يجدوا مثل هذا ما يأتوننا، تتعطل تجارتنا. هذا توكل على الله أو على بيع ما هو حرام؟ من يفسر لنا؟ لو توكل على الله لقال ما دام ربي لا يحب هذا كيف يعطيني، كيف يغنيني، كيف لا، من الآن يرميه خارج الباب. ذاك المتوكل على الله. صاحب بنك ربوي من صنع اليهود وأصابعهم يفتح في بلد إسلامي، فتقول أما تتق الله يا عبد الله، تبيع آخرتك بدنياك، ماذا تريد من هذا المال؟ لك بطن واحد تشبعه بخبز وإلا بتمر، كيف تعلن الحرب على الله ويعلن الله الحرب عليك وعلى؟ اترك هذا، تخلص منه. فإن كان له إيمان سوف يرتعد وترتعش كل مفاصله ويفزع إلى الله ويعلن عن تخليه عن هذا البنك. وإذا كان إيمانه لا يرتفع ولا يابس جامد، فماذا يقول؟ يقول هكذا الدنيا، ماذا نصنع؟ هذا مثال وأمثلة كثيرة. المؤمن إذا ذكر الله وجل قلبه وإذا تليت عليه آيات زادته إيمانا وعلى ربهم وعلى الله يتوكل. لا على مرأة ولا على ولد ولا على تجارة ولا ولا ولا، ولكن يفوض أمره إلى الله، هو الذي يكفيه ما همه. وليس معنى هذا أننا نترك الأعمال، بل إهمال الأعمال بدعوى الاتكال على الله باطل وفساد وشر واستهزاء وسخرية بالإسلام، ولكن الاعتماد على تلك الوسائل وتفويض الأمر إليها كفر وشرك بالله عز وجل. فانتبهوا، أنت بسم الله فلاح وإلا لا، تأخذ بذرك في أرضك وتبذر، وأنت متوكل على الله، إن شاء أعطاك وإن شاء منعك، إن شاء حصدت أو لم تحصد، إن شاء نبت هذا الزرع أو لم ينبت، ما أنت مسؤول عنه، مسؤول فقط عن بذره وسقيه لتقتات منه ويقتات منه غيرك من عباد المؤمنين. صاحب دكان بسم الله فتحه ليبيع ويشتري، يفوض أمره إلى الله، هو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يسعد ويشقي. إذن فلتزم بمبادئ الإسلام في بيعك وشراك وتعلمها، ولا تقول أستغني ولا أفتقر، هذا خليه لله. فلهذا الاعتماد على الأسباب شرك وكفر، وإهمال الأسباب وتركها بدعوى التوكل على الله باطل وحرام وزندقة. هذه القضية قضية شائكة صعبة، تفهموا كيف نتوكل على الله، ندخل يدي في جيبي وننام تحت ظل شجرة وهو يطعمني ويسقيني، فهل الله أمر بهذا؟ خذ منجلك وإلا آلتك واطلب رزقك وقلبك مع الله، لا تحسن ولا تكرب، فوضت أمرك إليه، إن أراد أعطاك الكثير أو أعطاك القليل أو حرمك، الأمر له، أن تأديت ما أذن لك فيه، حرثت أو صنعت أو اتجرت أو سافرت لأنه أذن لك في هذا وأمرك به، يبقى كونك تحصل على ما تريد أو لا تحصل، هذا فوضه إلى الله. أمرنا بالجهاد وإلا لا؟ أعلن إمام المؤمنين الجهاد في سبيل الله، يخرج رجالنا في مواجهة عدو أكبر منا من طغاة الكفار، علينا فقط أن نعد العدة وأن نختار الأبطال وأن نمشي في سبيل الله، ثم النصر لله عز وجل بيده. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم، مع تعاليم أخرى إذا خرجنا لا خلاف لا فرق لا نزاع أبدا، القلوب واحدة والهدف واحد، ذي مقومات النصر ومسبباته. ونترك النصر لله، إن شاء نصرنا وإن شاء لم ينصرنا. أنت مأمور أن تأكل هذا الطعام ولا لا؟ ابقاء لحياتك لتذكر الله وتعبده، هذا هو السر. إذن فبسم الله كل، وبعد ذلك هل يشفيك هذا الطعام أو يضرك أو ينفعك، ما تسأل عن هذا، هذا خليه لله. وعلى ربهم لا على غيره لا على سواه يتوكلون يعتمدون ويفوضون الأمر إليهم، ليس لهم إلا الله، وهو كذلك لا يعطي ولا يمنع ولا يعز ولا يذل إلا الله عز وجل، أحببنا أم كرهنا، والواقع شاهد، الحياة كلها تشهد بهذا. رابع الصفات، الذين يقيمون الصلاة. غير ما مر أقول تريد إقامة الصلاة كيف؟ إذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة، وقف دولاب العمل في المدينة كلها، من بيده مسطرة يضعها، مرزبة من حديد وهو صانع يتركها، في يده مسحات يلقيها، إذا قيل حي أي هيوا وأقبلوا على الصلاة وقف دولاب العمل، ورأيت أهل القرية والمدينة يزحفون كلهم إلى بيت ربهم حيث دعوا للحضور هناك لمناجاته عز وجل. بدون هذا ما نقول أقمنا الصلاة أبدا، يبقى الفرد يقيمها بمعنى يعرف شروطها وأركانها ويؤديها في أوقاتها مع الخشوع والدموع، فهذا فرد. لكن أمة تقود العالم وتسوده لا بد وأن تقيم الصلاة. لما دخل السلطان عبد العزيز تغمده الله برحمته، وكانت الأمة هنا هابطة كغيرها من العرب والمسلمين، ما إن أقام الصلاة إذا قال المؤذن حي على الصلاة لم يبق دكان مفتوح الباب ولا مصنع يشتغل ولا معمل ولا أحد، والكل مقبلون على بيوت الله. حتى قال قائلهم صلاة سعودية بلا وضوء ولا نية، لأنه مريض خاف يمشي بدون وضوء، لأن الأمر بالمعروف ما يقول له اسمح له توضأ، لما ما توضأت قبل؟ تريد أن لا تصلي، امشي صلي. صلاة سعودية بلا وضوء ولا نية، هذه قالها مرض القلوب. تبهتم؟ هل يا أبا عبد العزيز الجهل، هيا نتعلم. من يعلمنا؟ من يذهب الجهل عنا؟ هو الجهل. نعم، كيف نتعلم؟ دلونا. مدارس المسلمين الآن فوق العدد في كل قرية، حتى في الدويلات الفقيرة فيها مدارس وكليات أيضا وجامعات. أين آثار ذلك العلم؟ هنا يحار العقل. والجواب، ما أسست من أجل أن يعبد الله، ما أسست تلك المدارس من أجل أن يعرف الله فيعبد ويوحد، أسست لأغراض مادية، والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو ما ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الذين يقيمون الصلاة، كيف تقيمها يا عبد الله؟ كيف تقيمينها يا أمة الله؟ أولا أن تعرف أولا شروطها: الطهارة، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان الذي تقف فيه لمناجاة الله. ثانيا تعرف فرائض الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام، فريضة فريضة، تعرف الآداب الخاصة فيها من أول إلى آخرها. وروح ذلك كله أن تقف خاشعا بين يدي الله، مستحي أن تفتح عينيك في غيره، وفي أوقاتها المحددة التي نزل جبريل وصلى برسول الله في مكة حول الكعبة يومين، فعلمه أوقات الصلاة، أول وقت وآخر وقت. الذين يقيمون الصلاة، وأقول والله إذا لم تقم الصلاة في بلد، لو جعلوا على كل بيت حارس عسكري، والله ما استقام أهل البلد، والله ما طابوا ولا طهروا، والله ما كان لهم طهر ولا صفا، إلا إذا أقاموا الصلاة إيمانا واحتسابا. إنهم يناجون الله ويقفون بين يديه 5 مرات على الأقل في اليوم والليلة، كيف يفسقون أو يفجرون؟ كيف يظلمون أو يفسدون وهم مع الله عز وجل؟ الذين يقيمون الصلاة، الصفة الخامسة: ومما رزقناهم ينفقون. ومن ذاك الذي رزقناهم، سواء كان علما يعلم بغيره، مالا ينفق المال، قوة بدنية يتصدق ويتطوع ببعضها. والرسول يقول الإمام 70 شعبة، أعلاها كلمة لا إله الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. ما عندك ما تصنع، كن كالناس في القرية أو المدينة، أزل من طرقات المؤمن الأوساخ في سبيل الله، تعبد الله عز وجل، هذا الإيمان. ومما رزقناهم من علم أو مال أو صحة بدن ينفق، وإن كان اللفظ يتناول أولا الزكاة، إذا وجبت يجب أن تخرج وأن تعطى لمستحقيها ممن بين الله بأسمائهم. قال تعالى: أولئك البعداء، أولئك السامون الأعلون، بهذه الإشارة هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم لا غيرهم المؤمنون حقا وصدقا، أصحاب هذه الصفات الخمس. ما هذه الصفات الخمس؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والذين إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، والذين على ربهم يتوكلون، والذين يقيمون الصلاة، والذين ينفقون مما رزقهم الله. أصحاب هذه الصفات الخمس هم حقا وصدقا المؤمنون لا غيرهم. وبعد، ما جزاؤهم عندك يا ربي؟ قال: لهم درجات عند ربهم في مساكنهم ومنازلهم، والله لا يتراءون منازلهم كما نترى الكواكب في السماء في بعدها البعد. درجات، درجات عند ربهم، ومغفرة لذنوبهم التي ارتكبوها صغيرها ككبيرها يمحى أولا، ورزق كريم. هذا الرزق الكريم يكون في الدنيا، إنه في دار السلام. والجنة ورزق كريم في الدنيا أيضا. المؤمنون أرزاقهم كلها حسنة طيبة، ما فيها شؤم، ما فيها نحس، ما فيها مرض. إذ الكريم في لسان العرب من كان حسن الحال، لا حسن الحال لا يشكى منه بأية شكوى، لا قبح فيه ولا شكوى منه. إذن هذا النعيم المقيم هو في دار السلام.